مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع وياكم اليوم تطورات الأحداث بخصوص الأوضاع في سوريا وتحديدا العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، حيث أخذت هذه العملية اهتماما إقليميا ودوليا واسعا، ولكنه كان متناقضا ومتفرقا. حتى مجلس الأمن لم يستطع أن يقر بيان بشأن هذه العملية. الدول العربية أعلنت موقفها أيضا بشكل منفرد، وبمجمله كان موقفا رافضا لها. الإدارة الأمريكية في حالة انقسام، ودول الاتحاد الأوروبي ليس وضعها بأفضل من ذلك. في هذا الوقت تقوم القوات التركية بقصف المدن والقرى السورية وتدمر الحجر وتقتل البشر بحجة مواجهة خطر فصائل وميليشيات قسد المسلحة التي تخلى عنها على الأقل ظاهريا داعمها الأساسي الأمريكي. أردوغان شعر بقوة الموقف لأنه لم يجد من يردعه فعليا عن تعدي الحدود والخطوط الحمراء، بل زاد من تعزيز قواته العسكرية على الحدود، ووعد أوروبا بملايين اللاجئين فيما لو تجرأت واتخذت أي موقف ضد هذه العملية. الرئيس فلاديمير بوتين كان الوحيد من بين الرؤساء الذين تحدثوا باختصار ووضوح بعد أن تجاهل أردوغان دعوته إلى التفكير مليا قبل القيام بهذه العملية. فصرح بوتين بأن العملية التركية في الشمال السوري تشكل خطرا محتملا على روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة. فهل هذا يكفي أم أن أردوغان سيفهم كنه الرسالة؟ في هذا السياق أيضا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى لسان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن، قال أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا جديدا يمنح وزارة الخزانة ومسؤولين أمريكان صلاحية فرض عقوبات تستهدف تركيا وأفرادا ومسؤولين في الحكومة التركية. ورئيس هيئة الأركان الأمريكية قال لا نستطيع الوقوف إلى جانب الأكراد ضد تركيا لأنها دولة عضو في حلف الناتو. وفي سياق متصل، أردوغان ذات نفسه أكد أنه لن يوقف العملية رغم كل الضغوط التي يتعرض لها. حول هذه التطورات نستضيف في حلقة اليوم عضو مجلس الشعب السوري والقائد الميداني مهند علي الحاج علي. إذاعة سبوتنيك. سعادة النائب، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم أسعد الله مساءكم.
حياكم الله. أهلا ومرحبا سعادة النائب. قبل أن أدخل في تفاصيل الحديث والسؤال عن تقييم المواقف الإقليمية والدولية تجاه ما يجري، كنت حضرتك قد ذكرت وتحدثت عن أن هناك اتفاقا ما وقع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وبالتوافق أو موافقة قسد لتسليم الشريط الحدودي. هل من تفاصيل؟
أنا برأيي دكتور أن الموضوع بات واضحا وليس بحاجة إلى تفاصيل. نفس سيناريو أفرين المطرحية التي قامت بها هذه الميليشيا المتطرفة، هذه الميليشيا الإرهابية التي تدعى قسد، نفس السيناريو التي قامت به في مدينة عفرين تقوم به الآن في الشمال أو في الجزيرة السورية بشكل عام. الواضح أنه تم الاتفاق على مسرحية هوليوودية بإخراج الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا بتنفيذ كل من تركيا وقسد. والدليل على ذلك أننا حتى الآن لا نشهد أي اشتباكات أو مقاومة لقوات قسد للعدوان التركي الذي يحدث. طبعا قوات قسد منذ تأسيسها عندما أسستها الولايات المتحدة الأمريكية ومولتها وسلحتها، كان الهدف الأساسي منها حسب ما أعلنوهم أنهم يريدون قتال تنظيم داعش الإرهابي، وأعلنت قسد أنها تريد قتال أي عدوان تركي أو اعتداء تركي على الأراضي التي تسيطر عليها. ولكن من الواضح أن هذه القوات متواطئة مع الأتراك، وهي تنسحب الآن من جميع الشريط الحدودي حتى مسافة 30 كيلومتر. هذا الكلام مثبت بالوقائع، ولم نرى أي اشتباكات أو احتكاكات عسكرية، وإنما هناك قصف تركي لمقرات لقوات قسد هي شبه خالية، وللأسف هذه المقرات هي محيطة بمنازل المدنيين، ومن يفقد ضحية هم المدنيين السوريون من نساء وأطفال.
لماذا هذا يعني التصرف؟ هل هناك من عملية تغيير ديموغرافي كما تفضلت وتحدثت يعني، أو تغيير توطين مجموعات أخرى تحدثت عنها أنت سابقا حتى على صفحتك في الفيسبوك؟
صحيح سيدي الكريم، التغيير الديموغرافي هو بدأ من الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وبتنفيذ قسد منذ بداية ادعاء قسد أنها تقاتل تنظيم داعش الإرهابي. كانت بين الفينة والأخرى تقوم بقصف وقتل كل طبعا قصف القرى التي تناهض القرى العربية أو الغير عربية المناهضة لوجود قسد في تلك المنطقة، وبالتالي تدفع الآلاف من المدنيين إلى ترك منازلهم وقراهم، وكانوا يأتون بعوائل قسد هذا التنظيم ليوطنوهم في تلك القرى. الآن المرحلة التالية من التغيير الديموغرافي منذ فترة عامل أردوغان أنه يريد أن يبني مدن على الشريط الحدودي، ولكن يبدو أنه اتخذ القرار الأرخص وهو عدم بناء هذه المدن، ولكن هناك مدن سورية موجودة يمكن تهجير أهلها عبر عدوان عسكري كما يحدث الآن. هناك الآن حتى الآن عشرات الآلاف من السوريون الآن يهاجرون باتجاه الجنوب من الشمال إلى الجنوب بسبب العدوان التركي وبالتواصل مع قسد التي لم تقاوم ولا طلقة، وبعد ذلك سوف يأتي بالإرهابيين الأجانب الموجودين الآن في إدلب. طبعا هو استخدم قسم منهم من أجل الاجتياح البري، التحضير للاجتياح البري الذي يحضر له، أتى بقسم منهم ويريد أن يوطنهم هم وعوائلهم هناك.
نعم. إذاعة سبوتنيك. هذا واضح تماما. سعادة النائب دعنا نوسع البكار قليلا لو سمحت إن صح التعبير. المواقف الإقليمية والدولية يعني ظهرت تباعا تجاه هذه العملية، هل هي بمستوى الحدث وخطورته أم أنه فعلا يوجد توافق دولي ما يستكين لنتائجه الجميع؟ التوافق الذي تحدثت عنه واضح ولأي أهداف، لكن لابد من أن يكون هناك توافق إقليمي دولي حول ما نراه من مواقف صراحة بما فيها الموقف السوري.
طبعا أنا برأيي أولا بالنسبة للموقف السوري هو موقف واضح، هو رافض لوجود ما يسمى ميليشيا قتادة، ونحن فتحنا الأبواب للحوار معهم ولكنهم رفضوا، وطلبنا منهم أن ينخرطوا تحت لواء الجيش العربي السوري للتصدي للعدوان التركي، ولكنهم أيضا رفضوا. هذا بالنسبة للموقف السوري، وسوريا متعهدة وملتزمة بتحرير أراضيها من أي احتلال سواء كان تركيا أو أمريكيا أو حتى من قسد أو من أي إرهاب.
نعم. طيب الحكومة السورية توعدت أردوغان برد عنيف يا أستاذ مهند وبشتى الوسائل. نعم. يعني نعم. ما هي احتمالية هذا الرد والوسائل الممكنة لدى الدولة السورية لمواجهة تركيا في إطار أو بالسياق هذا؟ يوجد حديث عن وفد من قسد موجود في دمشق أو توجه إلى دمشق.
نعم، هناك وفد من قسد توجه إلى دمشق، أيضا هناك وفد روسي توجه إلى مطار القادسية من أجل الوساطة. نعم. من أجل القيام بدور الوساطة بين قسد وبين الحكومة السورية. نعم. طبعا هذه المعطيات الحديثة، ولكن المبدأ الأساسي أن الدولة السورية هي جاهزة للرد على العدوان التركي بكل الوسائل المتاحة، وأنا أعني بالوسائل المتاحة هي الوسائل التي تكفلها الشرعية الدولية. كل دول العالم أيدت أن ما يقوم به أردوغان هو احتلال، وبالتالي من حقنا نحن أن نقاوم هذا الاحتلال بالمقاومة الشعبية أو حتى بالصدام العسكري المباشر واستعمال قواتنا العسكرية من الجيش العربي السوري لصد هذا العدوان إذا ما تمادى أردوغان ولم ينفع للشرعية الدولية. هذا عن موقف الحكومة السورية. بالعودة إلى سؤالك.
نعم.
أنا برأيي طبعا بغض النظر عن الحلفاء، رأي الحلفاء إيران وروسيا وحزب الله، هؤلاء هم حلفاء سوريا وهم معها في خندق واحد.
نعم.
ضد أي احتلال، وهم طبعا وفق مقررات مؤتمرات أستانا وسوتشي بما فيهم التركي أيضا قد أقروا بوحدة وسلامة الأراضي السورية. ولكن أنا أتحدث عن الموقف الأوروبي أو حتى الموقف العربي. طبعا هناك نلاحظ أصوات تنديد، وأول من ندد هي السعودية ومصر، ولكن أنا باعتقادي أن كل من هذه الدول الأوروبية والعربية كانت تندد حسب ما تراه من زاويتها. يعني نحن رأينا تنديد واستنكار، ولكنني لم أرى هاتف في دمشق يرن من هذه الدول، اتصال يأتي من هذه الدول لمساعدة دمشق أو تقديم المعونة أو حتى المشورة بأي مجال كان، ولكن هذه فقط تصريحات إعلامية حتى الآن لم ترقى إلى مستوى التعاون السياسي أو المادي سواء كان عسكريا أو اقتصاديا لرد هذا العدوان. هذا من جانب، وأن هذه الدول قد رفضت طبعا لأنها ترفض في الأساس كل حسب وجهة نظرها. يعني مثلا السعودية ترفض العدوان ليس حبا في سوريا، ولكن هي لا تريد من أردوغان أن يتمدمد أكثر في مشروعه الإخواني ضد مشروعها الوهابي في المنطقة. نعم. على سبيل المثال نحن نعلم أيضا أن بين مصر وتركيا هناك توتر في العلاقات، نعلم أن هناك توتر في العلاقات مع قبرص من أجل المساحات البحرية، نعلم أيضا أن هناك توتر في العلاقات بين تركيا وأوروبا بسبب تهديد تأسست العدالة والتنمية أكثر من مرة أوروبا بأنهم سوف يفتحون أبواب الهجرة باتجاه أوروبا ويرسلون الإرهابيين الموجودين في إدلب إلى أوروبا. لذلك كل دولة هي ترفض العدوان التركي من وجهة نظرها، ولكن إن كانت هذه الدول جادة في تعاطيها مع هذا الموضوع فدمشق بابها مفتوح، فليكن هذا التعاون إما سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا لنتعاون جميعا.
يتضح صراحة أن هناك بعض العلائم التي تدل على أن هناك تغير جذري أو شبه جذري أو على الأقل بداية في تغير الموقف الرسمي تحديدا لدول الخليج وتحديدا للسعودية، يعني هذا قد يتكشف عنه الكثير من الأمور في المستقبل، وهذا يحتاج إلى تفاصيل كثيرة. يعني
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
أنا أريد هنا أن أذكر لو سمحت الأخوة المستمعين بأننا نتحدث مع عضو مجلس الشعب السوري والقائد الميداني مهند علي الحاج علي حول العملية التركية في شمال شرق سوريا. سيد مهند، لابد هنا من أن نتساءل السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه في ظل هذا التوتر وتعنت التركي الذي قال أنه لن يتراجع ولن يتوقف رغم الضغوط التي تمارس عليه، هذا ما قاله أردوغان يوم أمس، يعني هل ننتظر مواجهة أم خطة هناك ما وضعها الحلفاء بالتنسيق مع سوريا لمجابهة أي تطور طارئ؟
طبعا نحن نرقب بعين الحذر كل ما يقوم به أردوغان في الشمال السوري. طبعا من غير المسموح ولن توافق الحكومة السورية أن يقوم أردوغان بالاعتداء على شبر واحد من أراضينا، وهذا الموضوع طبعا يأتي وفق استراتيجية عمل عسكرية تقوم بها السورية. نحن لاحظنا أن أردوغان قام عمليته في أفرين عندما كان الجيش العربي السوري مشغول في حربه في الغوطة، والآن يقوم بعدوانها الجديد على الشمال السوري الجزيرة السورية، بينما الجيش العربي السوري يقوم بتحرير محافظة إدلب. لذلك أنا برأيي كل هذه الملفات مرتبطة ببعضها. طبعا بالنسبة إلينا وللحلفاء هناك تنسيق عن مستوى وخاصة بيننا وبين الأصدقاء الروس، كونهم يلعبون دور الضامن في هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن الروس دور كبير في سبح جماح أردوغان. أردوغان عمليا يبحث عن نصر خارجي، يبحث عن أي فعل، هو لا يعترض، هو ضمنيا لا تعنيه قتل ولا يعنيه التواجد الكردي، هي فزاعة فقط يوجهها باتجاه الداخل التركي.
لكن ما تفضلت به والحديث عن أنباء عن اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة ويعني موافقة قسد بتسليم الشريط الحدودي وانسحابها مع عددها الصغير، يعني هذا قد يعطي الفرصة لأردوغان لتمكينه من تشكيل المنطقة الآمنة يعني على هذا الأساس، رغم أن البلتاغون الآن يعني اليوم يصرح ويقول أن خطوة أردوغان المتهورة وضعت واشنطن في موقف صعب، يعني لا أدري كيف يمكن لنا أن نفهم هذه المتاهة التي تجري.
هي المتاهة بسيطة جدا دكتور، الموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الخروج من الجزيرة السورية، ولكن هي لا تريد الخروج مهزومة، وأيضا لا تريد الخروج دون مكاسب مستقبلية. المكسب المستقبلي الوحيد لأمريكا في المنطقة هو استمرار حالة الاقتتال في الجزيرة السورية. لذلك نحن نلاحظ من خلال التصريحات الآن منذ قليل صرحوا قادة قسد أنهم باتوا غير معنيين بحراسة مقرات تنظيم داعش الإرهابي.
تماماً.
يعطيك مؤشر على أنهم خلال فترة مقبلة
نعم.
سوف يقومون ويقولون أن هذا التنظيم قد خرج من السجون وعاد تشكيل.
هذا هو الأخطر الذي أريد أن أتحدث عنه، يعني ماذا لو سيطر أردوغان نفسه أو خرجوا هربوا من سجون قسد وهي فيها آلاف مقاتلي داعش، وخاصة أيضا هناك حركة محاولات هروب في مخيم الهول. هذا ما حذر منه الرئيس بوتين أصلا.
أنا أتوقع أنه خلال شهر سوف يقولون أن هذا التنظيم قد عاد، وأن هذا التنظيم قد عاد تنظيم نفسه ويبدأ بعمليات عسكرية ضد الدولة السورية وضد قسد وضد تركيا، وطبعا هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي بشكل دولي، وبالتالي هذا التنظيم سيكون مبررا لوجود قسد، وقسد هي مبرر للتدخل التركي، وبالتالي أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا على الجزيرة السورية كلاعب ميداني ثالث بالإضافة إلى قسد وتنظيم داعش، وبرؤية الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا سوف يصعب عملية تحرير تلك الجغرافيا على الجيش العربي السوري، وخاصة أنهم عقدوا الموقف كثيرا في إدلب، ولكن لاحظوا أن الجيش العربي السوري يمتلك مع حلفائه قدرات هائلة، استطاعوا أن يحرروا مساحة واسعة من محافظة إدلب وبخسائر قليلة، وبالتالي هذا الموضوع سوف ينساق على الجزيرة السورية. لذلك أمريكا الآن تحاول فقط تعقيد الموقف عبر التدخل الجغرافي السوري. الموضوع جدا بهذه البساطة.
نعم نعم، عضو مجلس الشعب السوري والقائد الميداني مهند علي الحاج. علي، تحدثنا وإياكم سعادة النائب عن تناقضات أو تطورات وتقاطعات ومخاطر العدوان التركي، العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا. كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم،
حياكم الله.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.